عقل البعير، وسموا عاقلة لأنه جرت العادة عندهم أن الذية وهي من الإبل كما فهمتم يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقتول ويعقلونها بعقولها عند بيوتهم، ولذلك سموا عاقلة من العقل. وهم يعني العاقلة العصبة من النسب والولاء، العصبة من النسب والولاء، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، المهم أنهم عصبة. وعلى هذا فيخرج أصحاب الفروض ليسوا من العاقلة، كالزوج مثلا وكالأخ من الأم، ويخرج أيضا ذو الأرحام كأبي الأم، فإنهم ليسوا من العاقلة. فالعاقلة هم العصبة فقط، وإنما اختصت بذلك لأن العصبة هم الذين يقوون الإنسان ويشدون أزره. وقد مر عليكم في الفرائض أنه مأخوذ العصبة من العصب وهو الشد، لأنهم يشدون أزره ويقوون. وأما ذو الأرحام ومن أدلى بأم كالإخوة من الأم فإنهم ليسوا كذلك، ولهذا الإنسان دائما يعتزي بمن؟ بعصبته، وليس يعتزي بذوي أرحامه ولا بإخوته من أمه. وقولنا من النسب يعتزي بمعنى إذا أراد أن يدعو لنصفه إنما ينتصر بهؤلاء. وأما قولنا والولاء فنعم، لأن العصبة قد يكونون من الولد، مثل كالسيد سيد العتيق. ولكنكم تعرفون أن عصوبة الولاء بعد عصوبة النسب، ويحملون عن القاتل الدية بشرط بشروط. أولا أن لا تكون جنايته عمدا محضا، يحملون عن القاتل الدية، كلمة الدية معناه أنهم يحملون جميع الدية. فالقاتل إذن لا يحمل شيئا، القاتل لا يحمل شيئا، وإنما الدية كلها على العصبة. وقال بعض العلماء بل القاتل يحمل كما يحمل غيره، وقال آخرون بل يحمل إذا عدمت العاقلة. ولكن المشهور من المذهب وما ذكرنا أنه على العاقلة، فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال يحمل سقطت الدية، فهي تجب على العاقلة أصلا لا تحملا، يعني ليست تحملا عن القاتل بحيث يكون الأصل هو. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين المقتتلتين من هذيل أن دية المقتولة على عاقلة القاتلة، على العاقلة، ولم يحمل العاقلة شيئا، ولم يستفصل هل هي قادرة أو غير قادرة. فلما لم يستفصل علم أن العاقلة تحمل جميع الدية. يقول بشروط، لا نعم، لا تكون عمدا محضا، وكلمة عمدا يخرج بها الخطأ، ومحضا لا، محضا شبه العمد، يخرج بها شبه العمد. فعليه دية الخطأ وشبه العمد على العاقل، ودية العمد على القاتل. وقد تقدم لنا الحكمة في أنها في الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وفي العمد على القاتل. تعرفها أم جيدد؟ هنا
هو محل الرحمة.
نعم
الرحمة هنا.
نعم
يشبه الخطأ محل الرحمة.
هنا وشبه العمد محل الرأفة فتحمل عنه، وفي العمد طيب هذا واحد. ثانيا نعم يعني. ما يخل هذا طيب أيضا إنه قد يؤدي إلى تساهل في قتل العمد. نعم نعم أن الدية فداء عن نفسه في مسألة العمد، لأن الأصل وش الأصل؟ القصاص. الأصل النفس بالنفس، فإذا تحمل الدية فإنه هدى نفسه، فتكون الدية عليه لا على عاقلته. الشرط الثاني أن لا تكون الدية جارية مجرى الأموال، فإن كانت الدية جارية مجرى الأموال فإنها على القاتل نفسه ولو عمدا، مثل دية العبد، فإن دية العبد كما سبق نعم قيمته بالغة ما بلغت لأنه أجري مجرى الأموال. وعلى هذا فإن العاقلة لا تحمل قيمة العبد، كما أنه لو أتلف بعيرا مثلا فإن العاقلة لا تتحمله، فكذلك إذا أتلف عبدا فإن العاقلة لا تتحمله، لأن دية العبد بمنزلة قيمة البهيم، فالعبد إذا جار مجرى الأموال فلا يمكن أن تضمنها العاقلة، كما أنها لا تضمن ما أتلفه من الأموال الأخرى. الشرط الثالث أن يكون العاقل حرا مكلفا ذكرا غنيا موافقا للجاني في الدين. أن يكون العاقل حرا، فالعبد لا يحمل من العاقلة شيئا من الدية شيئا. لماذا؟ لأنه لا يملك، فهو إذا معدل، حتى لو أن سيده أعطاه مالا أو ملكه مالا وقلنا بأنه يملكه فإنه لا يجب عليه، لأن العبد ليس أهلا للمساواة والنصرة. كذلك مكلفا أي بالغا عاقلا، وعلى هذا فالصغير لا يؤخذ من ماله للدية لأنه ليس أهلا للنصرة، وأصل تحمل العاقلة كما قلنا قبل قليل النصرة والمساعدة والموالاة، والصغير ليس من أهلها. وكذلك أيضا المجنون من باب أولى، لأنه لا عقل له ولا يعرف المناصرة، ولا أحد أيضا يفكر أنه ينتصر بمجنون، فالصغير والمجنون ليس عليهما دية. طيب هل نقول يشترط الرشد ولا ما يشترط؟ نعم يعني لو كان بالغ عاقل لكنه ما يحسن التصرف بالمال ها؟ ليس بشرط، ليس بشرط، ما دام بالغا عاقلا فإنه وإن كان لا يحسن التصرف بالمال ومحجور عليه من أجل السفه فإنه يؤخذ من ماله. لا بد أن يكون ذكرا، الأنثى ما عليها مش ما عليها هي ما لزمها شيء، لأنها كما قلنا فيما سبق وهذه مبنية على العلة في التحمل، المرأة ليست من أهل النصر نعم، ولهذا لم يوجب الله عليها الجهاد حتى في سبيل الله، ما يجب عليها الجهاد في سبيل الله إلا في حالات ضرورية، فليست من أهل الجهاد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه. فإذا لو كان هذا الرجل له أخ شقيق وأخت شقيقة كلاهما غني، نأخذ من أخيه الشقيق ولا نأخذ من أخته الشقيقة لأنها ليست أهلا للتحمل، لا بد أن يكون غنيا، فإن كان فقيرا فليس عليه شيء. يعني بمعنى أننا لا نقول إن هذا الفقير يكتب عليه حصة من الدية وإذا أغناه الله سدد، لا نقول هكذا، لأنه إذا كان هذا الرجل ليس عنده شيء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس هذا شيء استدانه هو حتى نقول يكتب عليه حتى يسر، بل هذا شيء للنصرة، ومن ليس معه سلاح كيف ينصر غيره؟ ولا بد أن يكون موافقا للجاني في الدين، فلا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر. إذن لو قدر أن الذي وقع منه الخطأ لا يصلي مثلا، فإن أقاربه المسلمين لا يعقلون عنه، ما ينفعون الدية عنه. لماذا؟ لأنه مخالف لهم في الدين، هو كافر مرتد والعياذ بالله، وهم مسلمون. وهذا لأن أكبر مفارقة بين البني الإنسان هي مفارقة الدين. قد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه الذي خرج من صلبه وهو بضعة منه، قال الله له إنه ليس من أهله، لأنه ليس بمسلم. فإذا قدر أن الذي وجبت عليه الدية إنسان لا يصلي، وطلب من أبيه وعمه وأخيه أن يقوم عنه بالدية، قلنا لا. طيب يتحملها بيت المال؟ لا يتحملها، لأن المرتد ليس له حق في بيت المال. على من تكون؟ تكون عليه هو، تكون عليه هو، لأن الرجل هذا ليس أهلا للنصرة. الذي لا يصلي أهل لأن يعدم، هذا الواجب، الواجب إعدامه إلا أن يتوب ويصلي. وكذلك أيضا من استهزأ بالدين أو سخر بالرسول عليه الصلاة والسلام أو زعم أن رسالته ليست عامة أو زعم أن دين اليهود والنصارى صحيح وأنهم على حق وأنهم يساوون المسلمين في الدين، وكل هذا أيضا موجود الآن في بعض الأوساط الجهال، يظنون أن الأديان السماوية كلها صحيحة، حتى ملة اليهود والنصارى يقولون إنها صحيحة وهم إخواننا في الدين، وربما يعبرون عن ذلك ويقولون أي فرق بين دين التوراة والإنجيل والقرآن مادام كلها من الله، ولا يعرفون أن التوراة والإنجيل قد نسخ العمل بهما وأصبحتا غير معمول بهما، نعم، وأن الشرع الآن هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. هذه الشروط الثلاثة لتحمل العاقلة. الآن دائما يعرض في المساجد سكوك يطلب بها المساعدة، فهل لنا أن نعطيه من الزكاة ولا لا؟ ما نعطيه من الزكاة، لأنه أولا هو غير مدين، الدين على من؟ على العاقل، وليس بمدين، بل دينه على عاقلته. نقول روح خذ من عاقلتك. إذا قال والله العاقلة فقراء، نقول إذا ما يجب عليهم شيء، فهم غير مدينين. على من يكون؟ على بيت المال. إذا قال بيت المال رحت المالي وقالوا رح وراك، ما عندنا لك شيء، وش نقول؟ نقول ما عليك شيء. لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير، يعني ما يصح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصكوك، ما نعطيهم على كل تقدير، ما نعطيهم من الزكاة، إنما نعطيهم صدقة. يمكن الإنسان يعطيهم صدقة لأن الصدقة تحل حتى للغني، لكن من الزكاة ما يجوز، لأن قلنا لكم الآن التقديرات واضحة. أولا ليس هذا القاتل بمدين، صح ولا لا؟ الدين على من؟ على العاقلة. العاقلة قال فقراء كل ما عليهم شيء، ما هم مدينين حتى نقضي عنهم. على بيت المال، بيت المال أبى، إذن ما نتحمل حنا من زكاتنا، لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع ولا يمكن أننا نصرفها في غيرها. أما مسألة الصدقة فالصدقة أوسع، ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة بشرط أن تعرف أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تقضى بعد، لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستجداء حتى بعد أن قضوا الديات، نعم، إيه نعم، الاستجداء يعني طلب المال حتى بعد أن قضوا الدية. فأنت لا غالب على ظنك صدق هذا الرجل، ثم أيضا في شيء آخر إنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورا، لأن هؤلاء المتهورين أرى أن لا يساعدوا أبدا لا بشيء من الدية، انتبه يا أحمد، لا بشيء من الدية ولا غيرها. نعم ها؟ أي نعم نعم. أحمد الصبيح أنت معنا ولا؟ نعم نعم. أو عليهم بقدر الغنى وبقدر القرب، يجتهد الحاكم ولي يوزعه نيب على ما يكون، لأنهم قد يبخلون مثلا، لكن الحاكم يوزعها بحسب القرب. فإذا قدر أن اثنين كلاهما في الغنى واحد لكن أحدهما أقرب، يجعل على هذا أكثر من الثاني. وإذا كان أحدهما أبعد لكنه أغنى يزاد بحسب غناه. فالمسألة تختلف بحسب القرب وبحسب الغنى. نعم لا ما في تحديد شرعي، لا يرجع فيها لاجتهاد القاضي. نعم ايش ولا شلون؟ نعم كزلان
قد يقال ان الواقع اللي وقع مرتين الهذيل فحكم الرسول على العاقل انها امراه.
نعم
وين كان رجل غني؟
نعم
قد له وجه يلزم.
وش الفرق؟
يلبس امرأة ضعيفة.
وين كانت امرأة؟ كان يلزم على الرسول بأي شيء من الدية، ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ما استفصل في هذا الشيء. نعم حمد على قول الحمد أقول إذا قلنا بهذا فقد يكون له وجه، مع أن حبسه في هذا الحال غير صحيح غير وجيه، لأنه إن كان غنيا فهو يدفع ولا يحتاج إلى حبس، وإن كان فقيرا فلا وجه للحبس، ما يجوز الحبس. نعم
العاقلة
إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا نجيب العاقل نحبسه نقول يلا سلم ولا حبسنا، العاقل الغني نقول سلم ولا حبسنا. القسامة تعريفها، القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وهي كانت معروفة حتى في الجاهلية وأقرها الإسلام كما سنذكر إن شاء الله. وأما تعريفها فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. نعم وهذه الأيمان قد تكون من المدعي وقد تكون من المدعى عليه كما سيتبين في شرحها. إذن القسامة في دعوى قتل، في دعوى قتل ليست في دعوى مال أو جناية دون القتل، ولكنها في دعوى قتل معصوم. وأصل ذلك أصلها ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن سهل، والذي قتله من؟ قتله اليهود في خيبر، خرج إليهم ثم وجد مقتولا يتشحط في دمه، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالقسامة، وقال لأوليائه تحلفون 50 يمينا على رجل منهم يعني من اليهود بأنه قتله فتأخذون برمته، والرمة هي الحبل الذي يقاد به القاتل ليقتل. ولكنهم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد، ما يمكن نحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف اليهود 50 يمينا ويبرؤون بذلك. فقالوا نحن لا نرضى بأيمان اليهود، لأن معلوم القاتل بيحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده 100 بعير، وداه من عنده من بيت المال بمئة بعير. وأصل ذلك القسامة إنه يوجد قتيل عند قوم أعداء ولم يعلم من القاتل، ما يعلم من القاتل، واضح؟ حينئذ نقول لأولياء القتيل عينوا واحدا من هذه القبيلة التي هي عدوة لكم، عينوا واحد من هذه القبيلة واحلفوا أنه هو القاتل. وكم تحلفون؟ تحلفون 50 يمينا، واللي يحلف 50 هم الورثة. فإذا كان الورثة أخوين شقيقين فعلى كل واحد منهما 25 يمينا، وإذا كانوا 3 فعلى كل واحد 17. كم؟ اقسم 50 على 3، 17 وثلث، لكن لا بد أن يكمل الكسر، يكمل الكسر. على كل حال الذي يقسم الورثة ومن كان في نصيبه كسر جبر، لأن الأيمان ما تتبعض، يحلفون على واحد أنه القاتل ويأخذونه ويقتلونه إن شاءوا أو يأخذون الدية أو يعفو. نعم، إذا قالوا ما نحلف، يحلف المدعى عليهم، يحلف المدعى عليهم كم؟ 50 يمينا، فيبرؤون، يبرؤون، يقول والله ما قتلنا هذا الرجل. فإذا لم يحلفوا فإنه يجب على الولي، ولي الأمر، أن يدفع ديته من بيت المال، أن يدفع ديته من بيت المال، لأنه ما يمكن أن تذهب الدية هدرا، لا يمكن أن تذهب الدية هدرا. نعم، لا، المدعى عليه، المدعى عليه، ما بيقول فلان القاتل. إذا ما عينوا شخصا ما يصير قسامة، إذا ما عينوا شخصا فإن ما يكون قسامة ولا دعوة، يعني بمعنى أنه لا تسمع الدعوة، لا بد أن تكون على معين يحلفون عليه، ثم إذا حلفوا، يعني إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو، فإن لم يرضى بيمينه وداه من بيت المال، وإن نفل قضي عليه بالنقود. نعم، يحلف هو 50 يمينا. وهنا في الحقيقة القسامة الآن تجدون إن فيها مخالفة للدعاوي العامة من 3 وجوه. القسامة الآن تصورتها ولا لا؟ ها؟ تصورتها يا عريني؟ فيها مخالفة للدعاوي العامة من 3 وجوه. الوجه الأول أن اليمين فيها كان من جانب المدعي، أن اليمين فيها من جانب المدعي، والدعاوى العامة من جانب المدعى عليه، وعلى المدعي البينة. الوجه الثاني أن فيها يمينا أو فيها أيمانا من المدعين مع أنهم لم يشهدوا، ما رأوا بأعينهم إن فلان قاتل فلان، ومع ذلك أبحنا لهم، شبحنا لهم اليمين. وهذا مشكل، كيف نجيز اليمين لرجل ما رأى؟ الوجه الثالث أن العادة في الأيمان أن تكون يمينا واحد، وهنا كررت الأيمان 50 يمينا. ومن ثم من أجل هذه المخالفات الثلاث أنكرها بعض أهل العلم من الخلف والسلف، ومن من أنكرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال ما يمكن أنه يقضى بالقسامة لأنها مخالفة بهذه الأمور الثلاثة. ولكنه لا شك أن قول عمر بن عبد العزيز ومن هو أكبر منه ومن هو دون منه إذا خالف الشرع فإنه ليس بشيء ولا يعتبر شيئا، لأن حديث القسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، فلا يمكن إلغاؤه لمجرد أن فلانا خالفه. إذن هي ثابتة، ولكننا يمكن أن نبين أن القسامة جارية على الأصول ولو مع هذه المخالفات. فالأول قلنا إن اليمين من جانب المدعي والعادة أنه من جانب المدعى عليه. نقول حقيقة من تأمل الشرع وجد أن اليمين ليست في جانب المدعي، بل اليمين في من ترجح جانبه، في من ترجح جانبه سواء كان من جهة المدعي أو من جهة المدعى عليه. أفهمتم؟ مثل أنا ادعيت على هذا الرجل بأن القلم اللي في يده لي، من الراجح أن وهو يقول لا لي أنا، من الراجح أنه لا؟ المدعى عليه. لذلك كانت اليمين في جانبه. لكن لو أتيت بشاهد يشهد إن القلم لي، ما عندي إلا الشاهد فقط، أنا الآن أحلف وأخذ القلم، فصارت اليمين في جانبي. لماذا؟ لأنه ترجح جانبي بأي شيء؟ بالشاهد هذا. ولكن هذا الشاهد لم يكن بينة تامة حتى لا أحتاج أنا إلى اليمين. واضح؟ طيب، في القسامة جانب المدعي راجح، في القسامة جانب المدعي راجح، وش رجحه؟
مقتول.
يرجحه إن الرجل قتل بين ظهراني جماعة بيننا وبينهم عداوة، معروف مثلا هالقبيلة هذه عدوة لهذه القبيلة، وهو أيضا بين أظهره، من يبيجي يقتله؟ وش اللي يغلب على الظن؟ ها؟ أن القاتل هؤلاء القبيلة، أن القاتل هؤلاء القبيلة. وعلى هذا فيكون جانب المدعي هنا راجحا، والذي ترجحه والذي يرجحه اللوث، وهي هذه العداوة. طيب، مر علينا أظن رجلان أحدهما ليس عليه غترة والثاني خلفه أصلع، يقول يا فلان أعطني غترتي، أيهم مدعي؟ الأصلع. أين الأصلع مدعي؟ لا، هم نجدي، الأصلع هو المدعي. لكن مع ذلك القرينة تدل على إيش؟ ها؟ على صحة دعواه ولا لا؟ لأن هذا لابس شماغ وبيده شماغ، منين جاه شماغ الثاني إلا لو لن أخذه من هذا الأصلع اللي مد بسنبه الآن يقول عطن شماغ. من الذي يحلف في هذا الحال؟ الأصلع هو اللي يحلف، يحلف يقول والله هذا الشماغ اللي بيده لي، فإذا حلف أخذناه وعطيناه إياه. أي الأول؟ أما كنا عندنا قرينة ظاهرة، عندنا قرينة ظاهرة تشهد بصدق هذا الرجل، لأنه من المعروف عند أهل نجد أن معنى يعني الاحتمال لا تجيبونه هنا، لأن عندنا ظاهر. حتى أليس الشهود اللي نبي نحكم شهادتهم ألا يجوز أن يكونوا كاذبين أو مخطئين؟ مسألة التجويز العقلي في هذه الأمور يا قزلان لا تأتي به، لأن التجويز العقلي لو أردنا أن نعترض بكل ما يفرضه العقل ما أمكننا ولا نعمل ولا بالشريعة أيضا، حتى بالشريعة ما يمكن، لأن نقول مثلا الراوي قد يكون مخطئ أو ناسيا يعني. فالتجويز العقلي في هذه الأمور أمر غير وارد، لا شك أنه من الجائز عقلا أن يكون مع هذا الرجل شماغين وهذا ليس معه شيء، هذا من الجائز عقلا. لكن حسب الظاهر أن الصواب مع من؟ الصواب مع الأصلع، لأنه ما جرت العادة في أن واحدا من أهل نجد يمشي في السوق أصلع، ما جرت العادة هذا أبدا. فعلى هذا نقول اليمين هنا في جانب المدعي لأن جانبه أقوى، وبهذا عرفنا أن الشريعة تقرر بأن اليمين ليس في جانب المدعى عليه دائما، بل هو في جانب من؟ في جانب أقوى المدعيين حجة، نعم، ولو بالقرائن الظاهرة. فالقسامة إذن ماشي على الأصل ولا مخالف للأصل؟ ماشي على الأصل. نجي نقول الشيء الثاني مما تخالف في الأصول تكرار الأيمان. نعم تكرار الأيمان. ليش تكرر الأيمان؟ أليس اليمين الواحد يكفي؟ والإنسان اللي يبي يهتف حرمة اليمين لا فرق عنده بين هتك الأيمان الكثيرة وهتك اليمين الواحد. فنقول نعم هذا هو الأصل، إن الإنسان يتجرع على اليمين الغموس يتجرع على يمين واحدة وعلى أيمان متعددة. لكن المقام خطير جدا، أليس كذلك؟ وش المقام؟ المقام إنك إذا حلفت نبي نهدر دم إنسان معصوم، نبي نهدر دم إنسان معصوم، وهذا أمر ليس بالهين. ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. إحنا قلنا نظرا لأهمية الدعوة صار لا بد من التكرار. والإنسان إذا حلف مرة واحدة صحيح ينتهك حرمة اليمين إذا كان كاذبا، لكن ربما إذا شابني بيحلف 50 مرة يمكن يحلف 10 مرات من يتندم يخشى من العقوبة مثلا فيرجع ولا يحلف 50 يمينا. وهذا أمر مسلم، يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم في مرة واحدة، لكن في مرات عندما تتكرر يمكن يرجع يخاف ويهاب. ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان. فعلى هذا نقول كررت الأيمان في القسامة لأن الأمر خطير جدا، فلذلك لا بد من أن تتضاعف الأيمان. 30. فهذا لا يمكن الجواب عليه. السبب لأن هذا أمر توقيفي، كما أن عدد الصلاة مثل 4 و5 ما نقدر نقول ليش صارت الظهر 4 ركعات وليش صارت العصر 4 ركعات. نعم لا، حتى لو أقرها الشرع يعني ما يمكن نبني الحكم الشرعي على أن هذا هو المعروف الجاهلية، لأن هذا يسيء للإسلام. لكن الكلام على أن هذا أمر أقره الشرع فصار شرعا، فلماذا لم يعد للشرع مثلا هذا الأمر إلى 40 أو 70 أو 7؟ نعم. أما المسألة الثالثة وهي كيف يحلف هؤلاء أو كيف يمكن هؤلاء من اليمين مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا، فنقول هذا أيضا موافق للأصول. نعم. فإنه يجوز للإنسان أن يحلف على ما يغلب على ما يكون غلبة ظن عنده، يجوز أن يحلف على ما يكون غلبة ظن عنده. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، مع أننا نعلم أن هذا الرجل ما ذهب إلى البيوت كلها واستقصاها حتى يعرف أنه لا يوجد أحد أفقر منه. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على أنه حق. وربما نقول أيضا أن قصة إبراهيم مع زوجته سارة حيث أقسم أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يؤمن بالله، قد نقولنا من هذا النوع، إلا نعارض بأنه قد أوحي إليه بذلك فالله أعلم. لكن الدليل عندنا الواضح هي قصة هذا الرجل الذي حلف بأنه ما بين لابتيه أهل بيت أفقر منه. فهؤلاء القوم لهم أن يحلفوا بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر الذي يكون به غلبة الظن. ولهذا أهم شروط القسامة اللوث. واللوث على المشهور من المذهب العداوة الظاهرة، هذا اللوث العداوة الظاهرة، لأن العداوات كما تعرفون عداوة ظاهرة بينة وعداوة باطنة. العداوة الظاهرة هي التي تكون مثل بين القبائل، بين القبائل يحارب بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا ظاهرة، مثل نقول هذه القبيلة عدوة لهذه القبيلة. لكن عداوة باطنة بين شخصين فقط، هي تكون عداوة ظاهرة ولا لا؟ ها؟ بين شخصين ما تكون عداوة ظاهرة، يعني ربما يكون واحد جالس إلى جنب شخص وهو عدو له بالباطن، فالعداوة الباطنة لأجل أنها ليست قرينة ظاهرة لا عبرة بها. مثال ذلك رجل قتل في بلد وادعى أولياؤه أن فلانا قاتله، طيب لماذا؟ قال لأن فلان عدو له، ما يكفي هذا في القسام، لأن هذه العداوة باطنة. نعم إن هدده بالقتل فسيأتي بعد قليل. وقيل إن اللوث كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به، كل ما يغلب على الظن وقوع القتل به فهو لوث، سواء كانت عداوة ظاهرة أم غير ذلك. حطوا بالكم يا جماعة. ولهذا صور كثيرة منها لو شهد اثنان على شخص بالقتل وهما لا تقبل شهادتهما لعداوة أو غيره، فإنه في هذه الحال يغلب على الظن أنه قاتل، لكن ما نجعل هذا حجة شرعية لأن هذه البينة لا تقبل شرعا، لا تقبل شرعا. طيب كذلك أيضا لو وجد شخص يتشحط بدمه، وجدنا إنسان مدبرا وفي يده سكين فيها دم مرطقة بالدم، هذا يغلب على الظن أنه قاتل، ما في المكان أحد، وهذا الآن يتشحط بدمه وهذا الرجل معه السكين فيها دم، هذا يغلب على الظن أنه القاتل، وربما قد يصل إلى اليقين. لكن مع ذلك ما نجعل هذا على المذهب، ليس هذا ما تجرى القسامة في هذا. طيب كذلك أيضا لو أن شخصا كان يهدد آخر بالقتل، يهدد بالقتل ثم قتل، وكان يترجح عندنا أنه ينفذ ما هدده به، فهذا أيضا على القول الثاني لوث تجرى به القسامة. أما المذهب فلا يرون اللوث إلا العداوة الظاهرة فقط، والأخير أصح، الأخير أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأننا نعلم أن العداوة الظاهرة إنما كانت لوثا تجرى به القسامة. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن صدق وقوع الأمر وصدق الدعوة، فإذا كانت هذه هي العلة فمتى وجدت هذه العلة في أي صورة من الصور فإنه يجب أن يثبت الحكم، لأن القاعدة العامة أن الحكم يدور مع علته، وهذا القول هو الصحيح أن اللوث كل قرينة يغلب على الظن وقوع القتل بها، سواء كانت عداوة ظاهرة أم غيرها، وهو اختيار شيخ الإسلام. أما كيفية الإقسام بها فالإقسام بها كما سمعتم في أول درس، أولا تعرض الأيمان على من؟ على المدعين فيحلفونها، ولكن هل الواجب أن يحلف 50 رجلاً أو الواجب أن تكون الأيمان 50 يميناً؟ نعم اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الواجب أن يحلف 50 رجلاً، ومن العلماء من يرى أن الواجب أن يقسم 50 يميناً، وبينهما فرق. نعم، ومن الذي يقسم 50 اليمين على هذا الرأي الأخير الذي يقسمها هم الورثة، كل بحسب ميراثه، فمن يرث النصف مثلا عليه 25 يمينا، ومن يرث العشر مثلا عليه 5 أيمان. ومن كان في أيمانه كسر فإنه يجبر الكسر. واضح؟ فإذا قدر أن الرجل مات عن خمسة أولاد، قتل عن خمسة أولاد، كم يحق كل واحد؟ 10 أيمان. وإذا كان عن خمسة أولاد وخمس بنات، ها؟ البنات ما يقسم، البنات ما يقسم، لأن القسم يكون بالذكور فقط، يكون بالذكور فقط، أما النساء ما يحلف. طيب، على القول الأول الذين يقولون بوجوب 50 رجلا ليحلف 50 رجلا، توزع الأيمان على الأقرب فالأقرب، يبدأ بالورثة، فإن استكملوا الأيمان فذاك، وإن لم يستكملوها أخذ بالأقرب فأقرب. فإذا كان له 10 أولاد على هذا الرأي، كم يحلفون؟ 10 أيمان. ثم ينظر مثلا إلى إخوته، له 10 إخوة، نقول أقسموا 10 أيمان. له 20 بني أخ، يقسمون 20 يمين. له 10 أعمام، يقسمون 10 أيمان. فعلى هذا توزع الأيمان على حسب الأقرب فالأقرب. نعم. وهذا هو ظاهر حديث عبد الرحمن بن سهل، فإن عبد الرحمن بن سهل كما سبق لنا أمس قتل في خيبر، عبد الله بن سهل قتل في خيبر، وأخوه عبد الرحمن وابن عمه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف منكم 50 رجلا، 50 رجلا. فظاهره أنه لا بد من 50 رجلا، وهذا أيضا أحوط، لأننا إذا أخذنا 50 رجلا أتينا 50 يمينا، قل لا، ها؟ طيب، وإذا أخذنا بالورثة واعتبرنا الأيمان دون الرجال فإننا لم نأخذ بالرجال، وما كان يمكن أن يؤخذ به في الحالين فهو أولى، لا سيما وأن ظاهر الحديث يؤيده. طيب، بدأنا بأيمان المدعين، المدعون أبوا أن يحلفوا، إذن يتوجه الإمام إلى المدعى عليهم. إذا حلف بعض ونكل بعض حلف وبعض نكل، فلما أحلف فهل تثبت القسامة بحق الباقين أو لا تثبت؟ يرى بعض العلماء أنها تثبت، ولكن القصاص ما يمكن يثبت. السبب لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يسقط نصيبهم، سوف يسقط نصيبهم، والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا نصيبهم من الإرث. فإذا قدرنا أن أولاده 5 وامتنع 2 وحلف 3، نعم، هل نقول إنه يقتص منه 3 أخماس، يقتل 3 أخماس وهو يبقى خمسة؟ ما يمكن. إذن تتعين الدية فيجعل لهؤلاء 3 أخماس الدية للذين حلفوا، وأولئك ليس لهم شيء. فإذا امتنع بعض من يتوجه عليه من اليمين سقط القصاص بلا شك، وتجب الدية على رأي بعض أهل العلم. وبعض العلماء يقول ما يجب شيء لأن النصاب لم يكمل ولا يمكن أن تتبعض القضية. طيب، يتوجه الأيمان الآن إلى المدعى عليهم. المدعى عليهم إذا حلفوا وقالوا والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدا مثلا ولا نعلم عنه، يبرؤون ولا يبرؤون؟ إذا نكلوا عن اليمين وقال ما نحلف، فهل يقضى عليهم بالنكول ويجب القصاص ولا تجب الدية؟ نعم، تجب الدية، صحيح أنها تجب الدية دون القصاص، لأن القصاص لم تتم شروطه، لم يثبت الآن، ولكن الدية ما والمال يقضى فيه بالنكول، فيتحول الأمر إلى وجوب الديع. طيب في هذه الحال إذا لم يرضى أولياء المقتول في أيمان هؤلاء فما الحكم؟